السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا سؤال قد يرد عند البعض، وهو أنه إذا سمع مثل العلامة الألباني رحمه الله أو أحد من العلماء يقولون هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، من نحو 70 سنة لم ينتصروا ولم يفتحوا دولة، يعني شبر في شبر، ولما تمكنوا الحكم قوض حكمهم بعد 1 سنة فقط. فإذا سمع إنسان أو عالم يقول ذلك، قال: ومن يتبع السلف هل انتصروا؟ هل انتصروا؟ والجواب عن هذا: أولا، الذين يتبعون السلف يمشون على خطى ثابتة، يدرسون العلم ويدرسونه، ولم تتم المواجهة بعد، ولكنكم أنتم واجهتم وحاربتم وقاتلتم واستعملتم السلاح، فلماذا لم تنتصروا؟ قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. فالنبي لما أخرج من مكة، هل بمجرد إخراجه من مكة دل ذلك على هزيمته؟ كلا، لأنه صلى الله عليه وسلم النصر للإسلام في حقه وأصحابه وقت الضعف كان بإيش؟ بالدعوة للدين والصبر على الكافرين حتى لو أخرج، هذا نصر. إن تنصر الله ينصركم ولو بعد حين. لما بدأ المواجهة النبي مع الكفار بعد هذا الإعداد العلمي والدعوة النقية التقية لرب البرية سبحانه وتعالى، هل هزم مرة واحدة إلا بسبب معصية الجيش في أحد؟ ولا مرة، صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن تنصر الله ينصركم. أما أنتم فقد هزمتم من أول مرة، في كل مرة فيها مواجهة بالثورات، بالمظاهرات، بالرصاص إلى آخره، يكون مصيرها الفشل والهزيمة. فهذا يدل على أن ذلك باطل، أن ما هم عليه باطل من اتباع غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان هديه في الدعوة إلى الله أكمل هدي، فلم يكن في مكة يخرج ليتولى السلطة كما تفعل هذه الجماعة، ينظرون ويجتمعون ويدفعون الأموال الطائلة، كل الهدف الوصول للسلطة. هذه بدعة في الإصلاح، وهو أن يقصد الرجل الوصول للسلطة دون تحقيق منهج النبوة في الدعوة. فلم يكن هدي النبي في الدعوة مصادمة الحكام للوصول للحكم في وقت الضعف صلى الله عليه وسلم، بل ولو في وقت قوة ولي الأمر لم يظهر منه كفر بواح، بل خرج النبي في مكة يدعو لي شيء، يدعو للتوحيد، ثم جاء الملك تبعا لذلك. ما خرج في مكة يقول: بايعوني أنا، اجعلوني ولي أمركم، اجعلوني سلطان عليكم في مكة، ما قال هذا بأبي هو أمي، بل لما صعد على الصفا ونادى الناس: وصباحا وصباحا وصباحا، فاجتمعوا وعلى الصفا، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذب. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. حتى أحدثت هذه الجماعة ورطت الناس معها الذين اتبعوها ورطات عظيمة، دعت الناس إلى مقارعة السلطة لأخذ الكرسي والتنظير لذلك، وإظهار كراهة كل عالم يدعو أو يبين غلطهم، نقدهم نقد بناء، سبهم. المهم أنه يستجيزون الكذب في مصلحة الدعوة، يقولون كما قال علامة الألباني عنهم، يقولون في العلامة الألباني أنه كفر سيد قطب. هذا يدل على أن هذه الجماعة تستعمل الكذب في ما يسمى بمصلحة الدعوة، وهذا لم تجيزه الشريعة. الشريعة ما أجازت الكذب إلا في ثلاث: أجازت الكذب في الإصلاح ذات البين، وكذب الرجل على امرأته يستصلح أمرها، والكذب في الحرب، الحرب خدعة. ولم يستجز النبي الكذب في الدعوة إلى الله، فهذا ابتداع. رمي العلماء بأنهم أو المشايخ بأنهم يسبون العلماء لأنهم يردون عليهم، هذا كذب آخر. إذا رأوا شيخا عالما بالسنة والأثر يرد عليهم، اتهموه أنهم يسب العلماء، وهذا من إفكهم وضلالهم، بل أنهم يبينون الحق بدليله، يبينون الحق بدليله، ولو استلزم ذلك الرد على أهل الباطل الذي يسمونه سبا. هؤلاء الفرق الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث رحمهم الله وغفر لمن بقي منهم. إذن هناك فرق بين من واجه بالسلاح والعدة والعتاد فهزم، فهذا ما هزم إلا لأنه على طريقة فاسدة، لأن الرب قال إن تنصر الله ينصركم، فلا بد عند المواجهة من نصر لو كان على حق. أما أهل الحديث فلا يزالون في الإعداد، يستعدون في وقت الضعف بنشر العقيدة الصحيحة، بنشر العلم النافع، ببيان البدع، بالرد العلمي على أهلها، حتى يتنقى المجتمع ويصبح نقيا، حينئذ ينصره الله إذا كان له قوة يرهب بها عدو الله. أما أن نزج بالجهلة ممن لا يصلي في مقارعة مع الحكام على غير سنة، نعم، وبغير قوة وبغير تحقق للكفر للحاكم وبغير الشروط، ثم بعد الدماء ننتظر النصر من رب الأرض والسماء بعد الفتن والفوضى، فهذا تلاعب بالدين. فعلينا عباد الله أن ندرك الحقيقة، الحقيقة أنه لا نصر إلا مع السنة. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وصفة أهل الحديث بالنسبة لغيره من أهل الهوى أنهم قليل، قال النبي في صفتهم: أناس قليل في أناس كثير، من يطيعهم، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. ويقول عنهم صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون ما فسد من سنتي، يصلحون ما فسد من سنتي. انظر لأهل الحديث الآن، بارك الله في جهودهم وغفر لهم ورحمهم ونصرهم على عدوهم من أهل البدع واليهود والنصارى وغيرهم، انظر إليهم الآن وإلى جهودهم المباركة. لما قامت فتنة الثورات رجع الناس أصحاب العقول إلى قولهم ولا قول أصحاب الثورات؟ هذه صفة الحديث، الناس في آخر المطاف يرجعون إليهم، يقول والله كلامه صح الشيخ، صار العقلاء يرجعون إليهم. فهذه من صفة الحديث، أنهم يتوب الناس إلى طريقتهم وهم لا يتوبون لطرق الناس، لأنهم هم أصلا على طريقة الصحابة، فالناس يرجعون إليهم. فكان من هو رأيه السديد في وقت الثورة؟ واتهم وقتها الحديث أنهم عملاء سلطان، عملاء اليهود إلى آخره، مثبطون عن الجهاد إلى آخره. الآن انكشف القناع وانكشف الغطاء بعد أن ولدت هذه الثورات القتل هؤلاء والثكلة واليتامى، وتبددت الدنيا، أمر الدنيا والآخرة. الناس اليوم صاروا إلى أي مذهب؟ اقتنعوا بأن مذهب أهل الحديث هو الحق، بعد أن رأوا هؤلاء القتلى وهؤلاء والدمار الشامل لأمر الدنيا والدين. فهذه صفة أهل الحديث، اللهم اجعلنا منهم يا ربنا، واغفر لنا وارحمنا. ولكن علينا إذا أردنا أن نلتزم منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، علينا بالعلم النافع الذي به نعرف كيف يكون العمل الصالح. ولذلك سنستغرق ما تبقى من الوقت إلى قراءة ما تيسر من هذه الكتب النافعة كشرح السنة للبربهاري والملخص، وكذا كتاب أدب العالم والمتعلم. نستغرق الوقت في بيان العلم وفضله، وما هي صفات العالم الذي يجب على المتلقي أن يلزمه، وما هي الكتب التي ينبغي للمبتدئ أن يقرأها، وكيف يطلب العلم، وكيف يطلب العلم. هذه المباحث سنتعرض لها في مجلسنا هذا لأهمية هذه المسألة العظيمة. فلولا العلم ما عرف أهل العلم بطلان هذه الفرق، حتى حكم الشيخ بن باز بما نقلناه عنه رحمه الله. فالعلم يحرسك، إن كنت تحرس المال فالعلم يحرسك من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة، من الضلال في الدنيا وضنك الآخرة. فأول مسألة يجب أن نتعرض لها هنا بيان العلم، حده وماهيته. العلم آية محكمة، سنة قائمة، قول صحابي ليس له مخالف، قياس جلي عند الضرورة، عدم النص، إجماع. هذه المصادر التي نعرف بها العلم. فإذا سألت إنسان عن مصدر فذكرك غيرها فرد ذلك في وجهه وقل له سلام لا نبتغي الجاهلين، ذلكم أنه قد خرج أبو داود في سننه من حديث عن علي بن أبي طالب موقوفا عليه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، ولكن الدين يعني بالاتباع وليس بالرأي. الدين بالاتباع وليس الدين بالرأي. وحينئذ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب والسنة من العلم الذي يجب الرجوع إليه، فخرج الترمذي في جامعه عن رجل أنه جاء إلى أبي الدرداء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من المدينة إلى دمشق، فقال له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ما الذي جاء بك؟ تريد تجارة؟ لا. هل جئت لتجارة؟ قال لا. قال الرجل لما سأله أبو الدرداء ما جاء بك؟ قال حديث سمعت أنك تحدث به فجئت أسألك عنه. فقال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا للحديث، لأن الشام وقتئذ كانت بلد تجارة بالنسبة لأهل مكة والمدينة، بلد باردة فيها فواكه وفيها أشياء، فيحتاج أهل مكة في الصيف أن يذهبوا والمدينة يذهبوا إليها يتبضعون ويرجعون. فكان أبو الدرداء يختبر هذا الرجل ويقول له جئت من الشام، جئت إلى الشام لتجارة؟ قال لا. قال جئت ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت إلا سماع الحديث؟ قال نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة، سهل له به طريقا إلى الجنة الحديث. فسمى أبو الدرداء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم علم، فدل على أن العلم الحديث. فإذا كان الحديث علم لأنه نزل من الله من باب أولى القرآن. وروى البخاري في صحيح، انتبه هذا مبحث مهم جدا حتى لا يأتيك إنسان بشيء خارج العلم ويقول هذا حق، فقل له أسند، هو إجماع، هو كتاب سنة فهم اتفق فيه عليه علماء الأمة وهكذا. وروى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبو هريرة، لما رأيت من حرصك على إيش العلم. فهذا يدل حينئذ على أن الحديث من العلم. وأما القرآن فهو من باب أولى، ولأن الله قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأما القياس فقال الشافعي هو ضرورة، يعني إن لم تجد دليل إلا هو فعليك به، ولكن لا يكون في العبادات، انتبه، بل يكون في ما ثبت من الأدلة علته، علة الحكم فيه، لأن تعريفه إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع إيش بينهما. فلو سئل سائل اليوم عن المخدرات يبحث عن أدلة منصوص؟ هل النبي قال لعن الله يعني متعاطي المخدرات؟ ما فيه ضرورة. ونفرض أن هناك ليس هناك نص كلي في كل مسكر، فحينئذ يجري العالم القياس للضرورة لعدم وجود نص، فينظر إلى علة حكم تحريم الخمر. هل العلة لعفونة رائحتها الخمر؟ هذا يسمى السبر والتقسيم كما ذكره علماء الأصول، فيسبر. هل العلة في شرب الخمر تخميرها؟ فإذا ألغى العلل هذه كلها وعرف أن العلة هي مخامرة العقل وتغطيته، المأمور المكلف أن يستحضر العقل للصلاة للصوم لمعاشه لمعاده، فعرف أن العلة هي إيش تخمير العقل تغطيته، فحينئذ يلحق المخدرات بالخمر لعلة تجمع بينهما وهي الإسكار وذهاب العقل. هذا يسمى بالقياس، ويأخذ منه الجلي الواضح البين وهو ضرورة. ودليله ما رواه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه، وهذا الكتاب ندرسه كل يوم بعد صلاة العصر أو يوم بعد يوم، وهو كتاب نافع جدا في أصول الفقه عند المحدثين الذي لم يدخل فيها كلام المتكلمين وصعب، فما أسهل كلام المحدثين في أصول الفقه، وما أيسره وما أحسنه وما أضبطه، لأنه يرجع لكلام الصحابة. ويدل على القياس الجلي ما خرجه الخطيب البغدادي بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أرسل خطابا للقاضي أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقال: قس الأمور والحق الأمر بما يشبه يعني من الشريعة أو من الحديث أو من العلم. وهذا الكتاب صحيح ثبت ولم يخالف عمر أحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيع الناس أبو بكر عمر يرشد. فعمر أمر بالقياس حينئذ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فجماهير العلم أخذوا بالقياس إلا الظاهرية فنفوا القياس وقالوا: وما كان ربك نسيا، قال كل شيء ذكرته النصوص لا نحتاج للقياس، أي قياس باطل كما قاله ابن حسن. وقوله هذا مبتدع يخالف قول عمر رضي الله تعالى عن عمر، وإلا سيضطرون هم أنفسهم للقياس ولا يمكن أن يستغنوا عنه عند الضرورة وعدم وجود النص. لكن لا قياس في العبادات كما أفتى الإمام أحمد، ولذلك لو سأل سائل فقال: ماذا أصنع في السعي، في السعي أكشف العاتق الأيمن ولا أغطيه؟ فيقال هنا: هل نحتاج لكي نعرف هذه العبادة إلى قياس؟ لا، ما لنا إلا إيش؟ الاتباع. ما هو الاتباع؟ لم يثبت النبي كشف عاتق الأيمن، لكن عند الضرورة، عند الضرورة وعدم وجود نص مع وجود علة في نص تشترك مع الحكم الطارئ هذا والجديد أو المسألة الطارئة، يمكن أن نجري هذا القياس عند إيش؟ الضرورة، كما ذكرنا اخترعت المخدرات وكنا مثلا لا نعرف لها أصل عام يبين تحريمها فنلحقها بالخمر بجامع الإسكار. أما أن نقول نقيس الضباع في السعي على الضباع في الطواف بجامع أن كلهم يسمى طواف، ما يصلح، لنا عبادة والأصل بالعبادة الاتباع، والمنع من إحداث فيها حتى يأتي دليل. وذلك الإمام أحمد لما سمع قول من يقول في عصره أن الضباع في السعي يقاس على الطواف قال: لا قياس في العبادات، هناك في الطواف الضباع، في السعي لا الضباع، فلا نقيس الطواف ليش السعي على الطواف. والثالث كلام الصحابي، كلام الصحابي حجة ولم يخالف في ذلك كما قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين إلا شرذمة لا يعتد بقولها، وإلا فكلام الصحابي عند جماهير العلماء حجة. وهذه تصرفات أئمة الدين في السابق واللاحق على اعتداد بقول الصحابي. فهذا الإمام أحمد، هذا الإمام من مالك، كم بينه وبين الصحابة بين الرسول يعني رجل أو رجلين، كيف انظر في موطئه. أتى بأقوال الصحابة لأي شيء لأنه يحتج بها. أحيانا ما يذكر في الباب إلا قول الصحابة. إيش معنى هذا؟ وصنف كتابه ويرجع الناس إليه ويكون لهم إمام، وألفوا في 40 سنة. إذن هذا الإمام مالك يعتد بقول الصحابة. وقبله أبو حنيفة. أبو حنيفة قيل ولد في اليوم أو السنة الذي مات فيها أنس، لكن لم يتفوق تفوق مالك والإمام أحمد الشافعي في العلم وأكثر من القياس، بسبب أنه لم يرحل من الكوفة مثلهم واتسعت روايته، ففي مذهبه أقيس كثير، حتى ذكر هذه المسألة ابن قدامة قال عندما سمع أن أبا حنيفة قال بأن العقيقة من أمور الجاهلية، قال هذا يدل على قلة خبرة أبي حنيفة بالآثار، فقد كان ينكر الوقف. الوقف المعروف حديث عمر في البخاري كان ينكر الوقف وكان ينكر العقيقة وهكذا وغير ذلك، فعلى علمه وفقه، ولكنه لم يكن في مرتبة مثل الإمام أحمد ومالك والشافعي في معرفة الحديث، واحتج كثيرا بالقياس ولم يكن راجحا لوجود أحاديث تخالفه، لم يسمعها ولم تصح عنده، فأكثر من القياس. فمالك أبو حنيفة مع ذلك كان يقول إذا جاءك الحديث فالعين والرأس، وإذا جاءك قول الصحابي فمثل الحديث في الاحتجاج لأنهم سمعوا من النبي، فالعين والرأس، وإذا جاءك إيش الكلام عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. فهذا أبو حنيفة وهذا مالك، نعم، وإمام أهل السنة الإمام أحمد كان إذا اختلف الناس صار إلى مذهب الصحابة، وذكرنا لكم نموذجا كررناه كثيرا وهو حديث أبي داود رضي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم، قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذا من جهة أصول الفقه ينبغي يكون أي صوم، حتى من مات عليه صوم رمضان، كان في العلاج في المستشفى ومات من مرض مزمن ومات في 20 رمضان وعشرين يوم ما صام يطعم عنه، يصوم عنه وليه. الإمام أحمد قال لا، لا يصوم عنه وليه، لأن الإيش الحديث ورد في نصوم النذر. قال ابن القيم ذهب هذا الإمام أحمد في نصوم النذر، لأنه جاء عن ابن عباس وعائشة أنهما قال بصوم النذر وليس هم مخالف، فأخذ الإمام أحمد قولهما وترك ظاهر القاعدة الأصولية أن النكر جاءت في سياق نفي شرط تدل على العموم، فقدم قول الصحابي على هذا الشيء المعلوم، هذا يدل أنه يحتج بقول الصحابة. وفي العصور المتوسطة ابن تيمية جرى على هذا، يقول اتفق الصحابة أن المحدث لا يمس المصحف، فكان ينهى ابن تيمية عن مس المصحف رحمه الله. وكذلك ابن قدام المقدسي رحمة الله عليه قال وهذا قول الصحابة ليس لهم مخالف، فكان حقا، لعله يقصد فيه أن الدم الكثير نجس، لأن الصحابة كانوا يفرقون بين الدم الكثير والدم القليل، فكان يقول بذلك. وكذلك ابن عبد البر في العصور اللي قبل ذلك، فابن عبد البر الذي كان من ازدهار من سعة علمه كان يسمى عصره باسمه، فيقال عصر ابن عبد البر رحمة الله عليه، عالم المغرب الأندلسي. فكان ابن عبد البر رحمة الله عليه إذا ذكر قول الصحابي كما في رؤية الهلال في رمضان أن كل أهل قطر إيش لهم رؤيتهم، قال وهذا قول صحابي كبير وهو ابن عباس ليس له مخالف، فنعتد بذلك أن أهل مصر لهم رؤيتهم للهلال، أهل السعودية لهم رؤيتهم للهلال، أهل الكويت لهم رؤيتهم للهلال، أهل الشام لهم رؤيتهم للهلال. ما يقول رأى السعودية يلزم مصر أو مصر تلزمنا، ما ما دام انهم يرون الهلال، فكل اهل القطب لهم هلال، هذا قول صحابي ليس له مخالف. نعم ليس له في ذلك مخالف، والأدلة والأمثلة كثيرة للعلماء في اعتداد بقول الصحابة، والذي ليس له مخالف ومن أولئك ابن تيمية وابن القيم. وابن القيم صنف كتاب حافل ذكر فيه فصلا كبيرا جليلا عن حجية قول الصحابي، وذكر ستة احتمالات. قال فكيف نترك هذا كله لقول أحد بعدهم؟ احتمال سمعوا النبي، أو سمعوا من سمع من النبي، أو كانوا على قياس واضح بين أفضل فيهم غيرهم لم ينكر عليهم أحد، أو كما ذكر. فذكر ستة احتمالات، فقال بعدها لا يجوز أن نقدم قول أحد على قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكذا الإمام أحمد عنده إذا اختلف السلف على قولين فهذا مصير على أنه إجماع بين الصحابة أو بين الناس أنه لا قول ثالث المسألة، وهذا حينئذ اتفاق جماهير العلماء. كيف ورسول رب الأرض والسماء إيش يقول؟ خير الناس قرني. فيستحيل بعد هذا الحديث أن يأتي متأخر بقول يسبق فيه الصحابة، لأنه سيصادم قول النبي خير الناس قرني، فحينئذ سيوقع استثناء ينزل منزلة الحديث الموضوع والزيادة المكذوبة. ما هي؟ صحيح حسنت، خير الناس قرني إلا في هذه المسألة فأنا خير منهم، هذا لسان حال الفقيه الذي قاله الصحابة. والحد نص عام، سيكون قولهم إذا اتفقوا خير من قولهم في كل المسائل، ولا يجوز أحد يستثني. كالتكفير يقول هذا قول، عاصرت بعض جماعة التكفير وأنكرت عليهم، ويقولون لي كانوا أحدهم ممن تأثر منهجهم أو ممن تأثر منهجهم يقول ابن عباس قال كفر دون كفر، لكن هذا فهمه، وينكرون على ابن عباس قوله هذا، نعوذ بالله. إذن هم خوارج على علماء الصحابة في الحاضر والماضي، الحاضر والماضي ينكرون على ابن عباس أنه قال كفر دون كفر، يقول عندنا عقول نحن رجال مثل ابن عباس، كفر أكبر، إيش كلام ابن عباس هذا، ما يعتبرونه إلى الآن، ولا يعتدون بقول الصحابي شرذمة لا يعتد بها من زبالة أفكار الناس. أم انتهنوا قول الصحابي ولم يعدوه شيء إلا من تأول من أهل العلم، فمحفوظ مقداره عندنا، لكن من هؤلاء النوكة الذين لم يعرفوا العلم ولم يشموا رائحته فإنه قطعا لا يحتج بقولهم ولا بتنظير مجاهيلهم. الرابع الإجماع. قد يقول قائل الإجماع لا يمكن، هل يمكن أحد أن يستقرئ فيجمع ما يسمى اليوم بإحصائية فيذهب في عصر من الأعصار ويذهب ذات اليمين وذات الشمال ليجمع قول كل علماء الأرض؟ لا يمكن، إذن ليس هناك إجماع. ويفرح بقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، لا يدري لعلهم اختلفوا، وهذا حينئذ لم يحقق العلم في ذلك، والعجلة من الشيطان. فالإجماع حق ويدل عليه أدلة من كلام الصحابة، بل من كلام النبي ومن عمل العلماء أئمة الدين رحمة الله عليهم. فلنبدأ من قول الصحابة أو بقول الصحابة، وهذا لا أزال أقول مبحث مهم، لا يأتيك إنسان بفكرة من رأسه، فإذا قلت أسند قال والله هذا اللي أفهمه، قل قف ليس علم، إما أن تعطينا قاعدة مشى عليها الصحابة وذكرها علماء الأصول، إما أن تأتينا بقول صاحب، إما تأتينا بقياس صحيح في محله، إما أن تأتينا بآية، إما أن تأتينا بحديث شرحه الصحابة أو آية شرحها الصحابة أو أئمة الدين، ولا تأتينا ببنات أفكارك وتقول أنا أرى والله كما يفعل البعض هداه الله، يدرس له كم حديث ويحضر له كم درس ويصير يقول والله أرى وأجمع وأرجح، وش هذا الكلام؟ هذا يعرض العلم للامتهان والعبث. قال سفيان ليكن معتمدك على الأثر وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر. طيب قال ابن مسعود وثبت ذلك عنه في باب الإجماع، قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أي ما اتفق عليه المسلمون. وتعرف له مخالف؟ قال هذا القول ابن مسعود، أو قال هذا القول نعم ابن مسعود معاه أبو بكر فقط، ولا تعرف له مخالف من الصحابة. فالصحابة كان كل واحد منهم عنده من كبارهم طلبة. ابن عباس طلبته من؟ عطاء، طاووس، سعيد بن جبير، مجاهد بن جبر، مسعود، علقمة، الأسود إلى آخره. فكل صحابي عنده طلبة، فإذا تكلم بكلام بدأ الطلبة ينشرون العلم. نعم ليس كما نرى اليوم، الطالب ما يعرف العلم إلا من حلقة إلى حلقة، بل ما سمعه في الحلقة يكتب فوائده ينشره ويفيد الناس. فكانوا ينشرون العلم يسمعونه في الحلقة ليستفيد الناس من هذا العلم، وحينئذ يسمعه الصحابي الآخر والآخر والآخر، فإن كان منكرا أنكروه، وإذا ما أنكروه كان حجة. مثاله ما خرجه نبي شيبة أو عبد الرزاق أن ابن عباس سمع في الكوفة وهو محرم، رؤية في الكوفة أو في نعم يخطب وهو محرم أو في البصرة، فقيل ليش ابن عباس ظاهر الآن محرم في المنبر؟ يعني المهم علموا أنه أرسل هديه للمدينة، فكان رضي الله عنه يجتهد فيرى أنه إذا نفذت هذه السنة الميت الآن أو الغريبة وهو في غير حج وعمرة ترسل هديك إلى مكة ليذبح في مكة. فابن عباس اجتهد فرأى أن من أرسل هديه إلى مكة يحرم، فيذبح حل، وربط ذابذا اجتهادا. وإن النبي لعله قال في منسك الحج كان يسوق ولا يحل حتى يحل حتى يذبح، إني سقت الهدي، فبجامع لعله سوق الهدي أو كما اجتهد. فسمع ذلك عبد الله بن الزبير فقال ورب الكعبة إنها بدعة. فهذا يدل على أنه قد ينطق العالم المجتهد السلف بالبدعة، لكن لا يكون مبتدعا كما تقول تفعل الحدادية، بل يبدعون العمل، ولا يستلزم من تبديع العمل تبديع الشخص، لأنه قد يكون متأول كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالته معارج الوصول إلى دين الرسول، فقال رحمه الله قال قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح، ولتأول مرجوح يظنه راجح، ولا يكون مبتدع. فهنا ابن الزبير ما بدع ابن عباس، يراه عالما جليلا وما نفر منه كما تفعل بعض الناس كما يفعل بعض الناس. ولاحظ الفرق، فلا تقول أن إذن ما لنا اليوم ينطق الواحد من هؤلاء بالبدعة ونشن حربا عليه ونحذر منه. فرق يا أخي، فرق بين عالم عرف عنه التزام المنهج الحق ثم تأول في المسألة وكملت بنيته العلمية التي لا يستغنى أحد عنها، وبين من لم يكن من أهل العلم ونظر لبدعته بغير علم، فهذا يحذر عنه لأنه لا يسلك سبيل أهل العلم أصلا في تقرير المسائل. فهمتم الفرق؟ فهذا فرق واضح. أخطأ طبيب صاحب طب وزل طبه على عين الرأس ويجتنب زلته، ولا نضمنه لقول النبي من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. ليس كما يأتينا ممرض ويتقمص شخصية الطبيب ثم يفتي ويقتل المرضى أو يجرحهم ثم يقول اجتهدت فأخطأت، يقبل؟ ما يقبل، لأن ليس عنده بنية علمية فيجتهد. وقد روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإذا أصاب له أجران. قال الخطيب رحمه الله ويشرح هذا الحديث قال ذلك العالم الذي ملك آلة العلم، فأما أن يتكلم لم يمك العلم قال أفهم الحديث كذا وكذا وما عنده أصول يمشي عليها، فقال هذا عاصي لأنه ليس من أهل العلم. فهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رأى المسلمون حسن فهو عند الله حسن، أي إنهم إذا اتفقوا. ولذلك أذكر أحد المتصوفة أو الذين يجلسون مع المتصوفة أراد أن يبارزني بهذا الأثر في تجويز المولد، ويؤسفني أن من الشام رحل إلى جدة وناس مسكوا في جدة مساجد صوفية، مسكوا مساجد هنا باقين ولا شالوهم، اكتبوا فيهم. ترى عدد أذكر من قديم قبل رحلة للطائف، أذكر عدد من الشاميين هم متصوفة وماسكين مساجدنا هنا بلد التوحيد لقلة الأئمة، وما يعرفون عنهم الأوقاف إلى آخره، فلا بد أن تكتبوا عنهم. فأذكر من هؤلاء إمام مسجد هنا بجدة قبل سنين يحتج علي أو يبارزني بأن المورد جائز، والذي أدري كيف صار إمام هنا. المقصود بأي شيء؟ يقول: قال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. المسلمون يرون المولد ولا لا؟ ما تشوفهم يحتفلون في الشام وفي مصر في تركيا السودان؟ نعم، رأوه حسن ولا ما رأوه؟ رأوه حسن، فهو عند الله حسن. فكيف الرد على هذه الشبهة؟ نقول: ما رآه المسلمون حسن هذا من أدلة الإجماع عند علماء الأصول، أي إذا اجتمعوا عليه أنه حسن. أما إذا رأى الطائفة أنه حسن فليس قول هذه الطائفة بإيش؟ بخير من الطائفة اللي خالفتهم وقالت ليست بحسن. إيش الميزة عندهم حتى يكون حسن عند الله؟ لأنهم طوال وأهل وسامة وأهل قبيلة ولا إيش؟ ها، في ميزة، الميزة الحق. فحينئذ معنى ما رآه المسلمون حسن حسنا فهو عند الله حسن، أي إذا اتفقوا، والمورد ما اتفقوا عليه، بل متفقون أهل السنة والأثر على أنه بدعة، وما خالف ذلك الأشرذمة أو قليلة ما تعرف بالرسوخ في العلم مثل أهل الحديث. هذا من الصحابة. أما من القرآن فدليل الإجماع قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والمفهوم المخالف معتبر كما قال بعض الفقهاء، أي إذا ما تنازعتم في شيء فهو الحق الذي لا يحتاج إلى الرد والرسول لأنه يدل على حق. فهمتم؟ هذا من أدلة الإجماع. ولا ينبغي أن يلقع في قلبك شبهة من قولك: الإجماع عندي غير مسلم ولا أستطيع أن أتصوره ولا أصدقه. ليش؟ لأن هذا البليد الذي تصور في الإجماع معنى غير الذي قاله السلف أو فهمه السلف، يقول: معنى الإجماع إحصائية، كل العلماء قالوا كذا وما يدرينا. ولعله يحتج بكلام الإمام أحمد: من يدعي الإجماع فقد كذب، لا يدري، لعلهم قد اختلفوا. فيقال: ليس هذا مقصود علماء الأصول لما أطلقوا الاحتجاج بالإجماع، هم يقصدون غلبة الظن. غلبة الظن في الشريعة يعتد بها في العلم ولا؟ أغلب المباحث الحكمية في علم الشريعة والفقه الإسلامي مبناها على إيش؟ في مس الذكر لا ينقض الوضوء، غلبة الظن. نعم، وهكذا في أغلب الأحكام غلبة الظن. ما في أحكام متيقنة لا تحتمل إلا بالنسبة لها أشياء تعد الأصابع ولا؟ ويدل على أن غلبة الظن علم ويدخل في العلم. قالوا الرب سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، في سورة امتحنة، فلا ترجعون الكفار. فسمى غلبة الظن بالامتحان مع أنه غلبة الظن سماه علما سبحانه وتعالى، فدل أن غلبة الظن علم. ومجمل ما كان يعملونه الصحابة في القديم أو عدد من الأحكام غلب الظن. خذ مثلا قسم منهم صلى البني قريظة في حديث: لا يصلين لحدكم الظهر العصر البني قريظة. قسم صلى في الطريق، قسم في بني قريظة. هؤلاء غلبوا ظنهم أن هذا مقصود الشارع، ولك غلبوا ظنهم أن هذا مقصود الشارع. والنبي ما أنكر عليهم تغليبهم الظن، قال: ما عندكم يقين؟ نعم. وذلك أنكر العلماء بشدة على من قال: ما عندنا في إيش؟ ما عندنا في تحريم سماع الأغاني نص قطعي إيش؟ الصحة القطعي والدلالة. اشترط هذا يعني ما يشترط أن يكون دائما النص قطعي الدلالة كما فعل المغامسي. ايش قال؟ قال لو شاء الله لو كان حرام الأغاني لحرمها بنص قطعي الدلالة. ليش يعني؟ هو نفسه أو غيره سيقول بأحكام أغلبية. لو سألنا مسألة ذكر هل يقول فيها مثلا يقول لا لو ضوء من هل عندك نص قطعي الدلالة إلى آخره؟ يقول لا. يقول كيف؟ قل فيها هذا مثل هذا لا تشترط الأحكام أن تثبت بقطعية الدلالة بأغلبية الظن. لا يشترط ذلك. نعم. فهذا من كلام الله ومن كلام الصحابة ومن عمل العلماء. فإذا قال قائل إلى الآن لم توضح لي كلمة أحمد حينئذ سلمت لك أن غلبة الظن أنه ما دام أحصيت كبار علماء الأرض في ذاك الوقت البارزين قالوا بكذا فأغلب الظن الذين تحتهم على قولهم إلى آخر ما دام اختلفوا وعرفت الإجماع بغلبة الظن. لكن فسر لي كلام أحمد عندما قال من ادعى الإجماع فقد كذب. قلت لك أقول لك حينئذ لتعرف معنى كلمة أحمد هذه ينبغي أن تعلم في أي عصر هو حتى قالها. ثانيا ينبغي أن تعلم أنه هو نفسه كان يحتج بالإجماع. فقد قال رحمه الله في قول الرب سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإيش قال؟ قال هي أجمع أنها في الصلاة. فحينئذ تسألك المرأة مثلا تقول لك أنا في المطبخ والقرآن يشتغل تارة أنتبه وتارة أسمع فانشغل قليلا وارجع أسمع. فهل حينئذ يحرم فعلي عندما أرد على طفلي والقرآن شغال أقول إيش تبغى يا ولد القرآن شغال وأحتج بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ حينئذ يأتي ثمرة قول أحمد أجمع أنها في الصلاة. فإذا كان في الصلاة فينبغي أن يستمع الناس للقرآن. أما في خارج الصلاة فإنما السجدة يقول بعض الصحابة على أن نستمع يسجد معناها أجاز الصحابة أن يكون الرجل مار ولا يستمع للقارئ فقسمهم قسمين قسم يستمع فهو مهل السجود للتلاوة وقسم لا يستمع وإن كان قريب فأجازه له ولا يستمع هنا. فهذا يدل على أن الإمام أحمد يرجع للإجماع. فكيف تجمع؟ تجمع بين قوله أجمع أنه في الصلاة وقوله من ادعى الإجماع فقد كذب لا يدري لعلهم اختلفوا. فلو جمعت بينهما ودرست حال ذلك العصر ورأيت تسارع أهل البدع في دعوة الإجماع للرد على أهل الحديث عرفت معنى كلمته. لما يعجز صاحب البدعة عن إثبات مذهب الجهمية وأنه حق وش يسوي في نفس الصفات؟ يدرس على عالم عالمين منهم درس على هذا وهذا وهذا وما سمع أصلا علماء السنة وش يسوي؟ إثبات السمع منفي لأنه يلزم منه إثبات شيء من صفة المخلوقات لرب الأرض والسماوات وهذا أجمع عليه. مش مسكين درس على اثنين جهمية مثله وثلاث وإذا به يدعيش الإجماع وتسارع فيه. ففي مثل هذا المتسرع بدعوى الإجماع قال من ادعى الإجماع فقد كذب ردا عليهم وليس في حق الإجماع نفسه لأنه هو نفسه يحتج بالإجماع رحمة الله عليه. فإذا هذا مورد العلم. فمن جاءكم اليوم يقول هذا رأي هذا تكهني فإنه لا ينسب قوله للعلم ويقول له انقل لي عن عالم انقل لي عن صحابي انقل لي عن حديث عن آية محكمة سنة قائمة وإلا نرد قولك. فحينئذ تعرف فضل كلمة المبارك الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فيجيء الجهمي يقول لك لا يثبت لله السمع والبصر فقل له أسند فيخيب. يأتيك الرافضي بالتدين بسب الصحابة أسند فلا يجد في السند إلا إكرام للصحابة وتوثيق لهم. يقول لك الإخواني نتعاون فيما اتفقنا فيه يعذر بعضنا بعضا المختلفين حتى في مسألة التلقي نسأل الله العافية. يأخذون الصوفية بالرؤية المنامية غير كتاب السنة، فطريقتنا معهم صوفية سلفية، نقول له أسند، فإن الصحابة كانوا ينكرون على من خالف أصل، ينكرون على من خالف غير في الأخذ غير كتاب السنة. هذا عمر، هذا ابن عمر، إنسان يقول له السلام على رسول الله عند العطاس فينكر عليه لما يجد سنة في العبادة هذه، فمن أين؟ إذا ما كان يعتد براء بنعمية ولا شيء. فلما يأتينا إنسان يقول مصدر التلقي هو علم الصوفية وعلم السلفية، فيكون خالف أصل ولا فرع أصل. فمن أجل هذا بدع العلامة بن باز إخوان المسلمين أجمع وقال طريقتهم عفوا، وقال إيش هم من الفرق الهالكة. فإذا جاء واحد من جماعة الإخوان قال مو كلهم كذا، مو لا تسمعونهم، إذا جئت لهم بإيش بأنهم راحوا عند الخميني وأثنوا على الإيرانيين وعلى الخميني ويقول معاك هذا خطأ، بس مو كلهم كذا، وش تسوي هنا وش تفعل؟ تقول لأي شيء سميت إخواني إذن لانتسابك لجماعة الإخوان، ومن أسسها ومن هي أفكارها؟ ترجع الحسن البنا. وماذا قال الحسن البنا؟ فما دام أنك إخواني أنت منتسب لهم، وإلا لزمك التبرؤ من مقالاته، وحينئذ لا تصير إخوانيا، ترجع إلى منهج السلف ولا؟ فهذا حينئذ، هذه المسألة الأولى ومهمة، كانت ومهمة جدا، وقد استغرقت منا وقتا لا بأس به في الشرح، ولذلك نقف عندها ونواصل إن شاء الله بقية هذه المسائل في العلم الأسبوع القادم بأهميتها في مباحث العلم، كيف تطلبه وكيف تبتدئ فيه وعلى من تطلبه، وهل يصلح أن يجتمع شبيبة يتفقهون ما ليس بينهم عالم، ومتى يجوز لهم ذلك إلى آخره، سيكون إن شاء الله في الدرس القادم. والآن نقرأ